بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ذكر ما جاء في آخر أيام خيبر وغزوة خيبر. فقد خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة منذ ما يقارب شهرين، فالمدة قد طالت كثيرا، وما ذكرناه من أحداث في هذه الغزوة قبلها وأثناءها وبعدها إنما هو غيض من فيض ما حدث في تلك الأيام. فبعد فتح خيبر وسقوط حصونها العاتية، وكان هناك خمس حصون عاتية معروفة بطريق الشام هي حصون خيبر، فبعد فتح هذه الحصون جميعها وبعد محاولتهم وهم يستسلمون وهم يخضعون وينقادون إلى الصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يكونوا عمالا على أرض خيبر يعطونهم كل عام الشطر مما تخرج الأرض، رأيناهم وهم في تلك الحال ومع ذلك حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ قدموا له شاة مصلية لكنها مسمومة. والله الذي قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الله يعصمك من الناس، معناه أنك ستبلغ الرسالة، رسالة الله، ولن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبليغ هذه الرسالة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ هذه الرسالة، فلم يمت من جراء أكله لتلك الشاة المسمومة، ولكن مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، وبقية الصحابة ممن أكل من هذه الشاة ظل قاعدا وطريح الفراش. بعد أي هذه الأحداث قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة لموت صاحبه بشر، رأينا كيف استقر القمر أخيرا في حجر أميرة بني قريظة وأميرة بني نظير وأميرة خيبر صفية، كيف فرج الله تعالى عنها حيث تقدم إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وواساها وسلاها واعتذر لها وبين لها ما كان عليه أبوها وأخوها وزوجها الذين قتلهم، ما كانوا عليه من الكفر، وكيف ألبوا عليه العرب وفعلوا وفعلوا، قالت: حتى طابت لذلك نفسي، وتذكرت تلك الرؤيا الطيبة وذلك الحلم الجميل، فهدأ روعها وعادت إلى رشدها، وذاب كل شيء أمامها، بغضها لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذاب وتلاشى، وتلاشى أيضا كفرها وذهبت يهوديتها. توقف بنا الحديث، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام خيرها بين أن تعود إلى أهلها أو بين أن يعتقها ويتزوجها، فرضيت بأن يعتقها ويتزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام. توقف قلت بنا الحديث إلى أن وزع رسول الله عليه الصلاة والسلام مغانم خيبر، ولم يغنموا ذهبا ولا فضة كما قال أبو هريرة، ولكننا غنمنا بقرا وإبلا وحوائط، بقرا وإبلا وحوائط أي حدائق، وحدائق عجيبة. فأرض خيبر وصفناها لكم بأنها كانت تحوي أجود التمر وأعذب المياه، كانت مغانم أو كانت تلك المغانم مغانم كثيرة جدا، إلى حد أنهم ما شعروا بالشبع إلا بعد أن فتحوا خيبر. نحن أطلنا في وصف حال أهل المدينة في عامهم الأول والثاني، رأينا كيف كانوا يعيشون إلى حد عصيب جدا من الفقر ومن الجوع، كانوا يشبعون أياما ويجوعون شهورا وأعواما. ولكنهم الآن لكي تدرك قدر تلك الغنائم التي غنموها في خيبر، انظر إلى هذا الوصف الذي يحكيه لك أو تحكيه لك أم المؤمنين عائشة والصحابي الجليل بن عمر. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ماذا تفهم؟ أنها كانت مغانم كثيرة جدا. ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. وروى البخاري أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الآن نشبع من التمر، كانوا يأكلون التمر والتمرتين في اليوم الواحد، الآن سيشبعون من التمر ولا شيء. شيء آخر ثالث يوضح لك الخير العظيم اللي كان في خيبر، خير عجيب، وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم ينسوا إحسان إخوانهم الأنصار، وما كان الصحابة ليكفروا العشير ولينسوا الإحسان أبدا. فتذكروا سبحان الله بعد مضي 7 سنوات تذكروا ذلك الإحسان الذي صادفهم في أول يوم دخلوه المدينة، كيف استقبلهم الأنصار، كيف قسموا معهم أموالهم وأراضيهم وبيوتهم، بل حتى إن بعضهم أراد ونوى أن يقسم مع عبد الرحمن بن عوف أحد زوجاته، قال يلا دعها تنتهي العدة تاعها وأطلقها وتنتهي عدتها وهي لك. يعني إيثار عجيب كان لديهم، فلم ينسه المهاجرون. الآن صاروا الحمد لله صاروا شباعا. فيقول لنا أنس بن مالك في الصحيحين هذا الحديث، يقول أنس: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء، كانت الأنصار أهل الأرض والعقار، الأرض هي التي تفلح، العقار هي التي تسكن، المحلات التي يتاجر بها، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة، يعملون يعطوهم شوية مال ويستثمرونه إلى أن حتى لا يضطرهم إلى أن ينفقوا عليهم. فلما فرغ، شوف أنس بن مالك، فلما فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام من قتل أهل خيبر وانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا مناحوهم من ثمارهم. يعني خير عظيم صار عند المسلمين من المهاجرين والأنصار بعد فتح خيبر، مغانم عظيمة. المهم هكذا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، انتهى، أتى على توزيع الغنائم والسبي، وكان لابد من خطوة عظيمة، وهي قلت أن ينصب أميرا وواليا وعاملا له على خيبر، لا يترك اليهود هم الذين يسوسون الأمور أبدا. تذكروا جيدا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا أبدا. الوالي لابد أن يكون مسلما، فاختار لذلك كما يقول أبو هريرة وأبو سعيد الخدري والحديث في الصحيحين: فبعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر. استعمله أي جعله عاملا، والعامل معناه الوالي، الوالي على خيبر. ماشي. الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام يريد أن يتجه إلى، ليس المدينة، يريد أن يتجه إلى فدك. فدك هذه قرب خيبر، قريب الخيبر، في طريقها لما تحب تروح للشام خيبر تأتيك فدك. طبعا هذه المنطقة اليهودية كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بعث إليهم من قبل صحابيا اسمه محيصة بن مسعود، اسمه محيصة بن مسعود رضي الله تعالى، أرسله إليهم لماذا؟ ليدعوهم إلى الإسلام. وهذه أول، هذا أول أمر لابد أن تفعله، لا تبعث رجلا من عندك ليصالحهم، يصالح على ماذا؟ لابد من دعوة قبل كل شيء. ولكنهم أبطأوا عليه، قالوا سنستشير ونفكر، أبطأوا. لكنهم لما فتح الله تعالى على المسلمين خيبر قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، إذا كان بعيد عليك مسيرة شهر الآن يبدأ الرعب يقذف في القلب، فكيف إذا كان بينك وبينه إلا ميل أو ميلان؟ لا شك أن الرعب قد بلغ في قلوبهم مبلغه، شدة الغاية. عندئذ ما عادوا يعرفون ما يفعلون، ما عادوا يعرفون ما يفعلون كي يخرجوا من مأزقهم هذا. هل هو الإسلام؟ كلا. قلت لو أسلم 10 من أحبار اليهود لأسلم اليهود جميعا، لا يسلمون حتى يعود اللبن في الضرع. فبينما هم في فزعهم هذلك يفكرون ما الذي نفعل، نقاتل؟ مستحيل. خيبر وما أدراك ما خيبر، حصون خيبر وما أدراك ما حصون خيبر، سقطت أمام هؤلاء العتاة، فكيف بنا ونحن الضعفاء؟ فبينما هم يفكرون إذ بلغهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صالح أهل خيبر، من بقي بالحصون صالحهم عليه الصلاة والسلام، إذن فليكن الصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي بكر وبعض ولد محمد بن مسلمة، يعني هذا الأثر صحيح أنه مرسل لكن له شواهد كثيرة جدا، قال بقيت بقية من أهل خيبر فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحقن دماءهم ويسيرهم، ففعل. هذا شفناه لا الصلح كيف كان. فسمع بذلك أهل فدك، أهل فدك سمعوا بهذا الصلح فنزلوا على مثل ذلك. سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحرك من خيبر، لا يزال في ساحة خيبر، ومع هم بعثوا بأنفسهم إليه قالوا ننزل على الصلح. فكانت فدك لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة، لماذا؟ لأنها فيء، فرق بين الغنائم والفيء. الغنائم تفتح بقتال، قتال لابد يكون في قتال، هذه غنائم. الفيء إذا استسلم أهل تلك البلدة فللرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسمها كيفما شاء، فكانت له خاصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذا الأثر قلت وإن كان مرسلا لكنه معروف، وبل أضحى متواترا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت له فدك. من يذكرنا بذلك؟ يوم مات عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة تسأل نصيبها من أرض خيبر ونصيبها من فدك، كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هذا النصيب، كانت تسأل فدك. والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هي طمعت قالت أرث حقها ولا ما حقها؟ حقها، لكن ما وصل الحديث، ما وصل الحديث، فبلغها، بلغه إياها أبو بكر الصديق. قالت عائشة إن فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام سألت أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام مما أفاء الله عليه، شوف أفاء فيء. فقال لها أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث، الأنبياء لا يورثون ما تركوه فهو صدقة، فكيف يمكننا أن أعطيك الميراث؟ فما وصل هذا الحديث؟ طبعا هناك حل، من أين تأكل؟ إذا من أين يأكل أولاد الأنبياء؟ من أين يأكل ذرية الأنبياء؟ أهل البيت تحرم عليهم الصدقة ولا لا؟ من أين؟ قال لا، هناك عطاء يعطى، هناك عطاء يعطى من المغانم، إذا فتحوا بلاد ولا يعطيها، لكن ما يعطيهاش من نصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما بلغ هذا الحديث فغضبت، غضبت وهجرته حتى توفيت. المهم قالت عائشة كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام من خيبر وفدك، إذن فنصيبه عنده نصيب في فدك، هذا لا شك فيه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولله الحمد يقتات من هذا، يقول لك يقتات يعني يدخله في حوزته ويعطي أهله قوت سنة، يعطي أهله قوت سنة، والباقي ماذا يفعل به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يبيعه ويشتري به السلاح، لا يترك شيئا لنفسه، هكذا عليه الصلاة والسلام كان يعطي الأهل، هذا واجب، نافق الواجب، يعطيهم قوت سنة، بعد ذلك ما يبقى يبيعه ويشتري به السلاح لبيت المسلمين، هكذا عليه الصلاة والسلام. ولكن حتى نساءه ما كنا نساء عاديات، فتدخل بيت عائشة من غداك تسألها هل من طعام؟ والله ليس لنا إلا هذا القسط من الشعير، أو إلا هذا القسط من التمر، أو إلا هذا القدح من اللبن، كانوا يتصدقون رضي الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عنهم. المهم كان يقتات، وحان قبل أن يذهب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت من خيبر، ما زال ما يتحركش من خيبر، وش ما زال؟ واش مازال نديرو؟ خلاص قسمنا الغنائم، قسمنا الغنائم لاباس، واش مازال؟ خلاص هو قعد 3 ايام قلت خلاص فرات مازال سقطوا شهداء نسيتو، واش عندك تخلوهم هكذا؟ تخلوهم هكذا؟ سقط شهداء، فلا بد اذا من تولي امورهم. سبحان الله، فالرسول عليه الصلاه والسلام اتجه الى، بعد انتهى من الغنم لا بد ان يتجه الى من سقط شهيدا على ارض خيبر من الصحابه الكرام، وهؤلاء من اشجع الناس. شيء سهل هيك، وصفنا هذا الامر بما فيه كفايه، ليس سهلا ان تقتحم حصنا، ليس سهلا أن تقتحم حصنا، هم يلقون عليك من فوق النبال والرماح والحجارة وأنت تهاجم، يعني هذا ليس سهلا، لا يؤتاه إلا من شاء الله تعالى أن يفتح عليه أو يتخذه شهيدا. فهؤلاء اتخذهم الله تعالى إليه شهداء، وكان عددهم 17 شهيدا، وإن شئت فقل 18 إن شئت. وإليك خبرهم، فهذا أقل واجب علينا نحوهم، على الأقل أن نذكرهم بخير. أولهم أوس بن قتادة الأنصاري رضي الله عنه، غالبهم من الأنصار كما في أحد، أوس بن قتادة الأنصاري، ثابت بن أثلة الأنصاري، ثقيف بن عمرو، وكان هذا الرجل ثقيف بن عمرو شهد بدرا، كان شهد بدرا يعني طوبى له، الحارث بن حاطب الأنصاري، أوس بن فائد ويقال فاتك الأنصاري، أنيف بن حبيب الأنصاري، الحبشي الأسود لا يعرف اسمه، لماذا؟ الحبشي الأسود، وكان يسميه الراعي الأسود، علاش ما يعرفوش؟ لأنه أسلم في ذلك اليوم فقاتل حتى قتل، أسلم ذلك اليوم خيبر وعرض الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فقاتل حتى قتل، وترك، كان له غنم خلاها للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله هذه غنم، كان راعي، أمانة أمانة يعني توصلها الأهل. فهكذا دخل المعركة فقاتل حتى قتل. الثامن من قتل بالسم، بشر بن البراء بن معرور. والتاسع ربيعة بن أكثم، كان شهد بدرا هذا أيضا. والعاشر رفاعة بن مسروح. والحادي عشر من كان يحدو في مسيرة الصحابة إلى خيبر، وهو عامر بن الأكوع الذي متع آذان الصحابة رضي الله تعالى بشعره وأراجيزه. وعامر بن الأكوع أسلمي، عمار بن عقبة الغفاري، عروة بن مرة الأنصاري، عبد الله بن الهيب، فضيل بن النعمان الأنصاري، مسعود بن سعد، وكان شهد بدرا هذا أيضا، محمود بن مسلم هذا الذي ألقي عليه رحى من فوق. والثامن عشر رجل أفزع الصحابة خبره، لذلك قلت هل نعده من الثامن عشر ولا لا؟ هذا أفزع الصحابة خبره. وإليك هذا الحديث لأن عمر بن الخطاب شهدها، وما كان ينتظر من مثل هذا الرجل أن يكون مصيره هذا المصير. فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون فلان شهيد، لنا سميناهم فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال عليه الصلاة والسلام كلا كلا إني رأيته في النار في بردة غلها، بردة مثل هذا أو عباءة غلها، أي أخذها قبل أن تقسم الغنيمة. قلنا هذا أفسد تحدثنا عنه، أفسد في ليله ما أفسد نهره، واحد قتل نفسه أفسد في ليله ما عمله في نهاره، فهذا أيضا غلى، ذهب إلى الغنائم فأخذ ماذا؟ أخذ بردة تدخل النار من أجل بردة، فهذا خسران. المهم تطبق عليه أحكام الشهيد، لا شك أحكام الشهيد في الدنيا تطبق عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر: يا عمر، نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. هذا تعريض، أنه قد اقترف شيئا أخرجه من الإيمان. نادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، فقال: فناديت أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. أجرى على هؤلاء جميعهم أحكام الشهيد، فغسلوا في ثيابهم وفي دمائهم ودفنوا في مكانهم، وتبقى خيبر وتبقى أجسادهم تلك شاهدة على إجرام وكفر خيبر عليهم من الله ما يستحقون. الشاهد الآن خلاص، جينا رايحين قالنا فادك، جينا رايحين قالنا حبس الشهداء، الآن أنا رايحين لكي ينتقل الرسول عليه الصلاة والسلام يسير. فإذا الوقت حان تجهز الرسول عليه الصلاة والسلام للذهاب، ولكن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك ينوي العودة في قلبه، ينوي العودة إلى أين؟ إلى مكة، ينوي العودة إلى مكة. شو معناها؟ هو جاء من مكة مهاجرا إلى الله، ينوي العودة إلى مكة، شو معناها؟ أمر خطير، وبنود الصلح الحديبية ما زالت سارية، له الحق أن يعود. فالأدهى والأمر من ذلك أنه يريد أن ينتقص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يريد أن ينتقص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل الأدهى من ذلك كله أنه ذهب بنفسه ليخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه يريد العودة إلى مكة وينتقص منها. هذا قرار. والأعجب من ذلك كله شنو؟ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما غضب ولا حزن، ما غضب عليه ما حزن عليه، بالعكس أذن له، قال: يلا ماشي، اذهب إلى مكة وقل ما شئت. من هذا الرجل؟ روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال: لما افتتح رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبر، قال الحجاج بن علاط، هذا شأنه عظيم، يعني فيه طرافة، حكايته فيها طرافة، حجاج بن علاط قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن لي بمكة مالا، وإن لي أهلا، وإني أريد أن آتيهم، أريد أن آتيهم، فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا. إذن هذا لن يعود كافرا، لا، لن يعود كافرا، ولن ينتقص من رسول الله عليه الصلاة والسلام رغبة، لا، إنه سيتخذ، أريد أن يعيد ماله، يريد أن يعيد ماله، له مال يسترد ماله الذي في مكة في أقرب وقت ممكن، قبل أن ينتشر الخبر بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد فتح خيبر، قبل أن ينتشر الخبر بأنه أسلم، لأنه هذا أسلم يوم خيبر. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب وقل ما شئت، روح مكة وقل ما تريد. إذن هنا أذن له، يلا. فأتى مكة، لاحظ الذكاء تاع الرجال، هذا الرجال الذين وإن أحبوا نساءهم ولكن يبقى دائما السرسر، ومسألة مسألة مصلحة، مصلحة أنفس، يخاف على نفسه، يخاف على ماله. فدخل فأتى امرأته فقال لها: اجمعي لي ما كان عندك من مال، اجمعي قاوش عندك، فإني أريد أن أشتري، ما قالش إني أريد أن ألحق برسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة، مرات تقول لها هكذا، ولو كان زوجتك، مصلحة بحال هذي، علاش النساء؟ نساء، هذا هو، نساء يعيدون الكلام، يعيدنا الكلام دون أن يشعر ما كاش. يعني أنت مثلا إذا حبيت حاجة تنتشر قلها المرأة، قلها كذا تنتشر عادي، إن صدقا وإن كذبا ينتشر، مرة واحد خرج بالمزاح، مزاح عادي، مزاح، قال لزوجته السلعة الفلانية مثل الزيت، ذكر قال الزيت السلعة الفلانية سيزيدون في ثمنها، الوقت الذي ذهب فيه إلى العمل دخل صحابه صحرا حين يزيتوا في الزيت. كيفاش هذه نشرت كل هذا الخبر بهذه السرعة؟ لا تدري. فهذا الرجل الذكي يعرف طبيعة المرأة أنها تعمل بالعاطفة، إذا وثقت في امرأة أخرى تحكي لها كل شيء. فقال إنه أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام. ما قال لها أنني أسلمت، ما قال لها أنني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. قال إني أريد أن أشتري غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم. يعني خيبر وش تفهم؟ أنها انتصرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآن رام يبيعوا في الصحابة وأموال الصحابة وإبل الصحابة، أنا حاب نشتري، يلا طمنا كل شيء. فقال لاحظة، ففشى ذلك في مكة، انتشر الخبر في مكة عادي بسرعة، وانقمع المسلمون، المسلمون المستضعفون في مكة انقمعوا، وأظهر المشركون فرحا وسرورا. قال وبلغ الخبر العباس، العباس وإن كان لا يزال مسلم، ما زال ما صار مسلما، لكنه قلنا له تلك العصبية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يحب أن ينتصر، يستبشر إذا سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر، ويحزن لو أصابه مكروه. فوصل الخبر العباس فعاقر، عاقر بمعنى شرب خمر، عاقر يعني حتى سكر عاقرة، وجعل لا يستطيع أن يقوم، تخيلوا في مكة هكذا. ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن عيلاط فقال قل له ويلك، روح له ويلك ما جئت به وماذا تقول، فما وعد الله خير مما جئت به. يعني عباس تأسف. قال الحجاج بن عيلاط لغلامه تفضل، قالوا هي ما تفضحناش، اقرأ على أبي الفضل السلام، قل له السلام، وقل له فليخلو لي في بعض بيوته لآتيه، يروح لبعض بيت، كاش بيت من بيوته نجي نشوف، فإن الخبر على ما يسره. إذن راح يبيح بالسر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام انتصر. فجاء غلامه، شوف العباس وحب العباس للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار، العباس راهو هكذا تخيلوا، يعني راهو أقول هيك، فلما بلغ الباب قال الغلام أبشر يا أبا الفضل، هو مثل ما قال والو، أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحب فرحا، فوثب العباس فرحا حتى قبله بين عينيه، حتى قبله بين عينيه. هو لو كان انتظر شوي حتى يعطيه الخبر يدير هذا الشيء، والله ما صرا له والو، اي نوض يقبله بين عينيه، خاطر باش يقبل السيد عبدا في مكه هذه الحياه. فات هو خلاص، فات من اجل قوله ابشر، فات قام وقبله بين عينيه، فاعطاه الخبر فاخبره بما اخبره الحجاج ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ما به شيء، فاعتقه لتوه، قالوا روح راك حر. المهم هذا، ثم جاء الحجاج بن عيلاط إلى العباس فأخبره أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد افتتح خيبر وغنم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم، واصطفى رسول الله عليه الصلاة والسلام صفية بنت حيي، أي أمره، فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها أو تكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. ولكني، قالوا ما لعش جئت، ولكني جئت لمال كان لها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به، شفت ويريد أن يسترد ماله، فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن أعود إلى مكة وأنال منه، فأذن لي. الآن طلب منه شيء، قال إذن يا أبا الفضل أخفي عني ثلاثة أيام، أخفي عني ثلاثة أيام، ما تقولش بلي أسلمت، بلي جيت على جل هذا السبب، ما تقولش بلي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد انتصر في خيبر، أخفي عني ثلاثة، ثم اذكر ما بدا لك، طبعا العباس كان مدابيه في هذه الدقيقة يخرج المكة ويصرخ كذبتم والله ما حدثش، لكن الكلمة فأخفى. قال فجامعت امرأته هي دائرة في بالها بالليل لا يزال كافرا وأنه سيذهب ليشتري مغانم المسلمين بأرخص الأثمان، فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم استمر مباشرة المدينة عمرها وهي قاعدي دوم شوفوا واش يحدث لهذه المرأة خلاها. فلما كان بعد ثلاث، والعباس كان يحسبها يعني بالدقائق والثواني، لما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج بن عيلاطة فقال ما فعل زوجك؟ فأخبرته، شوف تخبر مش تسد الفم، أخبرته فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا، وقالت شوف لا يخزيك الله يا أبا الفضل، يعني تمشي لك والله لقد شق علينا الذي بلغك، يعني احنا حزننا بزاف كي سمعنا باللي صرا هكذا واش صرا لولي خوك. فقال اجل لا يخزيني الله، انا لا يخزيني الله، ولم يكن بحمد الله الا ما احببنا، فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذيك المره بدات تطيح، فتح رسول الله عليه الصلاه والسلام خيبر على رسوله، فتح الله خيبر على رسوله وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله عليه الصلاه والسلام صفيه بنت حويي لنفسه، فإن كانت لك حاجة في زوجك فالحقي به، يعني لك مازالك الحقي به أسلمي وروحي. فقالت أظنك والله صادقا، يعني عمرك ما كنت صادق كما ذا اللحظة، ربما لا ندري أخبرها لا ندري لحقت بما لحقت ما هم، المهم الصحابي سلك وعاش توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. المهم فذهب العباس عن بكسكت، فذهب حتى اتى مجالس قريش، كانت قريش عن بكسكت داروا كاع راهم هذيك تاع هنيئا يشربون الخمر يلا ما عرفش شو يقولوا. فاتى مجالس قريش صابهم يعني حفله وهم يقولون اذا مر بهم لا يصيبك الله الا بخير يا ابا الفضل، معناتها اصبر. فقال لهم والله لم يصبني الا خير بحمد الله، قد أخبرني الحجاج بن عيلاط، ما أقدر أنتم حطوا الكاس، الحجاج بن عيلاط هذا عنده علاقة شفناه جوره، قد أخبرني الحجاج بن عيلاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، قاعدين قاعد يشوفوا، وجرت فيها سهام الله، واصطفى صفية لنفسه، وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثا، وإنما جاء ليأخذ ماله، وما كان له من شيء هاهنا. ثم ذهب. قال أنس بن مالك فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين، شفت قلنا انقمع المسلمون، انقمع بمعنى دخلوا ديارهم حزنانين، رد الله تعالى تلك الكآبة على المشركين، وخرج المسلمون أعادوا قداتهم والخمر ما زال ما حرمت يجوز لهم، قال الله قاعد يشبه إيه ما فيها ولو رانا في السنة السابعة مثل ما حرمت الخمر. وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس يريدون أن يستثبتوا، فأخبرهم الخمر فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشرك، أبقاها والموت بغيظك خيبر قسمت مع البكوش. المهم ها هو جيش المسلمين الآن يستعد الآن للرحيل، ولكن ليس إلى المدينة، قرر التوجه إلى وادي القرى، وادي القرى خيبر فدك وادي القرى مازال تيماء، اليهود معشين هنا في شمال الجزيرة وين تروح للشام كانوا تما. المهم هذا مكان وادي القرى قريب من مدائن صالح عليه السلام، قريب يعني الذي يذهب إلى الحجاز من الشام يمر به، وله اسم آخر ربما وجدته هو القرح، ويبدو أن هذا الوادي يبدو أن هذا الوادي مليء بالنخيل والثمار والحدائق واليهود، يبدو هذا. فوصله رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان معه جيش من المسلمين ومن بينهم سلمان الفارسي. يعني سلمان الفارسي بالذات أنا أذكره الآن لأنه ربما ولا شك أنه وقف يتأمل هذا الوادي وعاد به هذا الوادي إلى ذكرياته المريرة. سلمان الفارسي الذي كان ابن سيد قومه، صح كان مجوسي لكن كان ابن سيد قومه، تذكر أنهم في هذا المكان، أنه في هذا قد خدعه تجار من بني كلب، وكانوا تعصاه من بني كلب، أوثقوه وكبلوه، هم اداوه من عمورية، عمورية اداوه من عمورية، هو كان بعمورية، قال لهم أين تذهبون؟ قالوا إلى بلاد العرب، وهو يستنى لازم يلحق البلاد فيها نخل، لازم يلحق البلاد فيها نخل وصفوها له بلاد ينزل ليبعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو ينزل فيها مهاجرا. قالوا إذن أعطيكم غنماتي هذه وبقراتي ودوني معكم، ما هو أجر؟ فأخذوه وأخذوا البقرات حتى وصلوا وادي القرى، شافوا هنا اليهود يشريوا، اليهود يشريوا بقر، فكبلوا وأوثقوا وباعوه لأول يهودي رأاه في الطريق. تذكر أنه هنا ورأى النخلة، أنه رأى النخلة هنا وظن أن هذا هو المكان الذي يبعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، واكتشف أنه ليس هو. وبعدما كان طبعا اليهود كانوا يروحوا مين كان النخيلة، ليقرأ تاريخ اليهود علاش تشوفوا يسكنون غير من النخيل، المدينة خيبر فدك تيماء الشام يسكنون وين كان النخيل، علاش؟ خاطر في الأوصاف تاع التوراة أنه يبعث في أرض بها نخيل، كان تحت كل نخلة تصيب يهودي بالك دوك يبعث الله الرسول. لكن لما اكتشفوا أنه لن يبعث من سلالة إسحاق وإنما بعث من سلالة إسماعيل عليه السلام، صار تحت كل نخلة خيانة وحقد ومكر وخداع. المهم خاب رجاؤهم، ووادي القرى اليوم مليء باليهود. الحق لما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام وادي القرى لم يحدث قتال، لم يحدث قتال ولم يجد مقاومة تذكر، بل نزل أهل وادي القرى، نزل أهل وادي القرى من قبل أنفسهم إلى الصلح، وأرسلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصالحوه. لماذا؟ رأوا ما حدث، سمعوا أن خيبر فتحت وأن وادي فدك صالحته، إذن ما يستطيع إلا لا ندري ما الذي حدث، سهم طائش خرج. أحيانا تجد واحد يحب يخسر الصلح، سهم طائش جاء من حصن اليهود بوادي القرى، يقول طائش يعني لا ندري من رماه، لا ندري من رماه ولم نرى من رماه. هذا السهم الطائش أصاب مدعم خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أهداه إليه بعض الناس قبل أيام فقط، أهداه بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، وإنما غنمنا بقرا وإبلا ومتاعا وحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى، ومعه عبد يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب أو الضباب، أحد بني الضباب. فبينما هو يحط، شوف خلاص نزلوا في وادي القرى، بينما هو يحط رحل رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه سهم عائر، السهم العائر الذي لا يعلم صاحبه، حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، الآن تشتعل عليه نار. لماذا أخذ الشملة أخذها دون أن تصيبها المقاسم؟ فجاء رجل حينما سمع هذا الكلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال جاء بشراك أو شراكين، الشراك هو السير الخيط تاع النعل، فجاء بشراك أو شراكين، فقال هذا شيء، شو موعد خاف، هذا شيء كنت أصبته، يعني اديته قبل ما تقسم الغنائم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار، لو مت على هذا يدخل معك القبر، شراك أو شراكان من نار. هذا هو الغلول الذي تحدثنا عنه مرارا. الغلول هو أخذ أموال الأمة من غير إذن، تأخذ شيء من أموال العامة من غير إذن. حتى هذا الرجل، شوف، العبد الفقير المجاهد لم يسلم من نار الغلول. الغلول كاش، ليس هناك محاباة، لم يسلم من نار الغلول، فكيف به الحر الغني الذي قعد عن الجهاد في وقت السلم يأخذ؟ وعندما يأخذ لا لحاجة، ولكن يأخذها، يأخذ أموال الناس وأموال الأمة ليزيد من ثروته، ليزيد من نفوذه، ليزيد من رخائه. طبعا سواء كانت سرقة، خيانة، نهبة أو غير ذلك، أو كانت هدية. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. بينا هذا، أي إنسان يجب عليه أن يعمل شيء ويهدى إليه هذا غلول، لا يقبله. لماذا؟ واجب عليه أعماله، واجب عليه أن أعمل هذا، ما دمت أخذ أجر أجرة أن نخلص ما يجوزيش ندير هدية. المهم، الجنة ترحب بمن يريدها، والنار ترحب بمن يريدها. الجنة ترحب بالمؤمن وإن كان فقيرا وإن كان ذا حاجة، والنار ترحب بمن لا يريدها وإن كان غنيا وإن كان أخذ فوق الحاجة. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان من الفقراء، شوف، كان من الفقراء، أهل الصفة كانوا يجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يثبت عن أحد منهم قط أنه غل أبدا. يعني انضباط عجيب من الصحابة الكرام في تحمل المشاق وفي احترام تعاليم الإسلام، ولا أدل على ذلك من قول عائشة رضي الله تعالى ماذا قالت: ما شبعنا، قلنا لما افتتحنا خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لم تقل من اللحم لا من الفاكهة بل ولا من العسل، الآن نشبع من التمر. عائشة تحدث ابن أختها عروة بن الزبير بن أسماء رضي الله تعالى عن الجميع، والحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم. يقول عروة: قالت لي خالتي عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين، يعني شهران حتى يكتمل شهران، شوفوا ثلاثة أهل في شهرين بمعنى مر شهر، دخل الهلال وخرج، شفنا الهلال تاع الخروج، بعدين تاع الدخول، بعد تاع الشهر، بعد تاع خروجه، وبعد تاع الثالث، يعني الثالث رزقنا ربي شهران كاملا. إن كنا لننظر الهلال والهلالين في الشهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله عليه الصلاة والسلام نار، ما يطيبوش، علاش؟ ما عندهم شيء، لا مرق ولا شيء ولا لحم ولا أي شيء ولا خبز، يأكلون فقط ماذا؟ فقال: وماذا كان يشبعكم يا خالة، وماذا كان يعيشكم يا خالة؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، حتى الخبز ما في باش يطيبوه، ما في، ما يشوفوش النار خارجة من بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما دمنا نتحدث عن أمهات المؤمنين والموائد، فإن هناك من يسأل الآن منكم عن أم المؤمنين الجديدة صفية رضي الله تعالى عنها، ما خبرها، ما حالها؟ لذلك سنتحدث الآن عن زواجه عليه الصلاة والسلام وزفافه من صف. أما الزفاف فلم يكن بخيبر، إذن أين كان؟ فدك. الآن وين رانا احنا؟ فواد؟ ما كانش فواد القرى. علاش ما كانش فواد؟ إيه، أيام لازم تمر، أيام لازم تمر العدة تاعها، ستنقضي عدة وما انقضت بعد. لابد إذن الآن يتحرك الرسول عليه الصلاة والسلام. صفية كانت لا تزال في عدتها، والنبي عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يغادر وادي القرى، لا إلى المدينة ولكن إلى تيماء، ما زالت قلتكم تيماء، فحيث يهود الشمال، حيث يهود الشمال يقطنون. أبى الله أن يشق على رسوله عليه الصلاة والسلام، رب سبحانه ما حبش يتعب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. فجاءه رسل تيماء إليه، سبحان الله، أهل تيماء سمعوا بسقوط خيبر، سقوط فدك وبسقوط وادي القرى لم يبقى أمل في أن ينجو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءوا عرضوا الصلح من قبل أنفسهم. المهم صالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام. شوفوا النصر تعالى العام عجيب، يهود الشمال كلهم، شوف نصر عجيب من الله تعالى، لأنه الذي وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يظفره عليهم. في الطريق إلى المدينة بدأ يمشي ومشوا ومشوا حتى وصلوا إلى مكان يدعى بسد الصهباء. سد الصهباء حيث صلى العصر والمغرب. راجع للمدينة، وصلوا سد الصهباء، فعندئذ مع الأيام انتهت عدة صفية رضي الله تعالى انتهت عدتها. ولا تنسوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي خارج المدينة قرابة شهرين، وهي مأمورة بأن تحيض حيضة، ومتى تحيض ربما لم يبقى من حيضها إلا أيام قبل أن تقع في سبيل المسلمين. لا لا، ليس بالضرورة أنها كانت طاهر لما سباها الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سبيت الآن أما فحاضت فهو انتهت عدتها، عبرة بالحيضة واحدة. المهم حلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق، وأوصى بها أم أنس بن مالك. قال أم أنس بن مالك معاهم النساء، كنا كما شفنا رفيدة أم أنس، كنا يخرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لمداواة المرضى وغير ذلك. فأوصاها بالاعتناء بصفية حتى إذا كانوا قلت بسد الصهباء كان الزفاف. هنا الزفاف بإذن الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أنتم معروضون ليه إن شاء الله. هذا الزفاف يوم الأحد، ما يوم الأحد، ما يوم الأحد إن شاء الله نشوفوا الزفاف نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لولا التعب لا أكملنا إن شاء الله تعالى، لكن